هالحلقة للجادين فقط للأشخاص اللي بيحفظوا الأسرار والأشخاص اللي بيحبوا الفن بيقرأوا وبيبحثوا عنه، أشخاص بيحبوا المغامرة والاستكشاف ومعرفة الحقيقة. بين إيديك راح أحط أسرار بالفن ما كنت بتعرفها ولا مرة لاحظتها، في أسرار ما بتعرف بوجودها. إذا فيني أمنك على هالأسرار تابع الحلقة. لحظة شوي، أهم شي ما تقول لحدا إنك سمعت هالحلقة. طالما وصلت لهاللحظة يلي عم تسمع فيها هالكلمات، إذا أنت يا شخص فضولي أو مغامر أو بتحب تكتشف، وبالفن هالثلاث صفات مش سيئين أو غلط، بالعكس كتير مهمين. مهم تكون فضولي ومستكشف ومغامر، يعني في عالم بتروح على متاحف مثل متحف اللوفر على سبيل المثال، طبعا بيفوتوا دقيقة على كل قاعة مشان يخبروا العالم أنه هن مروا بهالمتحف. يعني تخيلوا دقيقة واحدة بس بيفوتوا وبيطلعوا بمروا مرور كرام. بينما الفضولي والمغامر والفنان الحقيقي هو يلي بيزور المتحف مرة ومرتين وثلاثة، بيجيب معه دفتر ليكتب ملاحظات أو دفتر سكتشات أو دفتر رسم صغير، وبيرسم على السريع لوحة لوحتين أو تمثال. لهيك إذا قلت عنك فضولي يعني ما تزعل أبدا. والفنانين استغلوا فضول العالم ليجذبوهم لأعمالهم، ليضلوا بذاكرتهم، ليضلوا يتناقشوا بلوحاتهم من بعد 500 أو 600 سنة. هالغموض يلي بتلتف حول لوحاتهم هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة اللوحات. بهالحلقة من بودكاست أرتوهوليكس معي أنا جورج ميسي، رح نبحث على بعض الأسرار بلوحات وأعمال فنية. رح حاول نكتشف أكبر قدر من هالأسرار، نحكي عنها وحدة وحدة. يلا خلينا نقسم الأعمال الفنية اللي بدنا نتداولها إلى أقسام لحتى نقدر نركز فيها ونتابعها بشكل أفضل. يعني رح نحكي عن أسرار بشعارات أو لوجويات شركات، وأسرار بلوحات فنية، وأسرار بمنحوتات، وأسرار بعمارات فنية أو أماكن. رح نحكي كمان عن أسرار بعملات. رح نبدأ بأول شيء اللي هي الشعارات. الشعار أو اللوجو هو أهم شيء للتسويق لشخص ما أو مؤسسة أو شركة أو منتج. أهميته أنه لازم يجذب نظر الشخص المتلقي ويوصل رسالة سريعة بتفهم المتلقي لماهية المنتج أو الشخص. لهيك ابتكار الشعار أو اللوجو هي عملية معقدة وصعبة جدا، بيبذل فيها جهد كبير ودراسة بصرية عميقة لإنجاح المنتج أو الشركة. ما رح أتطرق أكثر عن الشعار وخصائصه أو كيف نعمل اللوجويات، إن شاء الله بالمستقبل ممكن نخصص حلقة عن هالموضوع، بس فيني أذكر شعارات معروفة عالمية ونحن منتداولها تقريبا بشكل يومي، تحتوي على أسرار رموز أو رسمت بطريقة ما للدل على شيء. من بعض هالشعارات مثل شعار شركة أمازون، كلنا بنعرف أنه أمازون هي أكبر موقع تسويقي في العالم. شعارها مكتوب اسم الشركة ومن تحت في مثل خط باللون البرتقالي، وهذا الخط على شكل سهم. هيدي بتوصل من حرف A to Z. نحن بنعرف بالحياة العملية انه بنقول لأي كلاينت عنا انه we do everything from A to Z، يعني نحن بنعمل كل شيء. فكتير مهم هذا الشعار، ملاحظة بسيطة او بنظرة واحدة ممكن تعرف انه هيدي الشركة بتعمل كل شيء او بتبيع كل شيء، او حتى هي قادرة على أنه تستلم الموضوع من وقت ما أنت بتشتري المنتج لتغليف المنتج وإرساله إلك. كمان بنشوف أنه السهم محطوط أو مرسوم على طريقة ابتسامة، يعني مثل كيف نحن بنشوف بطريقة كرتونية السمايل، فكمان from A to Z السهم على شكل سمايل. خلينا نحكي على شركة تانية وهي فايو. هي شركة متخصصة باللابتوبس وأجهزة الكمبيوتر، وكانت تابعة لشركة سوني. إذا نحن بنشوف اللوجو فالفي والاي محطوطين على شكل الموجات الانالوج. نحن قبل الديجيتال كان في شيء اسمه موجات فوتومغناطيسية أو الأنالوج. أما الحرفين التانين الآي والأو فعملوهم بطريقة الديجيتال أو العد الرقمي الثنائي وهو 1 للصفر. يعتبر هيدا اللوجو من الأصعب اللوجيات والكتير مبتكر يعني طريقة تصميمه. ننتقل على نوع من الشوكولاتة اللي نحن كلنا منحبه أو مش كلنا معظمنا منحبه اللي هي توبلرون. هي طبعا من الشوكولاتات السويسرية الكتير مشهورة. إذا نحن منشوف اللوجو تبعها فهي بتمثل جبال الألب السويسرية الموجودة بسويسرا. لهيك نحن منشوف إنه قطعة الشوكولاتة مصممة على شكل الهرمي اللي بتمثل طبعا جبال الألب. إذا نحن منلاحظ بنص اللوجو منلاقي فيه دب، بس طبعا بطريقة كيف بنقول طريقة عكسية أو مفرغة، فما حرت تلاحظها إلا إذا أنت بتدقق النظر فيها. مدينة بيرن اللي محل ما هي صنعة الشوكولاتة فيها تترجم على أنه أرض الدببة، قدرت الشركة أنه تحافظ على هالاسم وهالمدينة بتصميم الشعار تبعها بوجود الدب باللوجو. خلونا ننتقل هلا على شركة فيدكس. فيدكس طبعا مشهورة بنقل توصيل البريد والرسائل والأغراض حول العالم. شعار الشركة بتعتبر كمان من أصعب الشعارات ومن أشهرهم، وأيضا لأنه بيحتوي على شيء ما بعرف إذا أنتم ملاحظينه ولا لا، ولكن بيوجد سهم بين حرفي الإكس والإي. شعار اخترعه لدون لدا هو دليل، هيدا السهم هو دليل على سرعة استجابة الشركة والكفاءة العالية بتوصيل الرسائل. طبعا مين منا ما بيحب الآيس كريم خصوصا من باسكن روبنز؟ طبعا ما بعمل دعاية أنا لهالشركة، بس كلنا بنعرفها، هي شركة عالمية مختصة بالآيس كريم. مشهور الشعار طبعا أو اللوجو باللونين الوردي والأزرق والراوندد فونت طبعا، بس ما بعرف إذا أنتم متبهين لوجود رقم 31 بالشعار. إذا من نصف حرف البي منشوف رقم 3، ومن نصف حرف الآر منشوف رقم 1. فإذا بترجعوا هلأ بتنتبهوا عليها بتشوفوا رقم 31، وهي تشير لعدد أنواع الآيس كريم أو الفليفرز يلي بتنتجهم هيدي الشركة. طبعا هيدا اللوجو كتير كتير ذكي، ما بعرف إذا أنتم انتبهتوا عليه من قبل ولا لا. وهلأ طبعا بدنا نحكي عن الشركة الأشهر حول العالم وهي شركة أبل. إذا لاحظتوا كيف قلت أبل والشعار تبعها اللوجو تبعها اللي هي الأبل أو التفاحة، صممها المصمم روك جينوف. وكانت هيدي بالأساس كانت اللوجو تبعها عبارة عن رسمة أو لوحة لنيوتن وفي التفاحة فوق راسه، فيكم تشوفوه على الانترنت. بس اتطورت هيدي الشركة واختاروا انه بس تكون الشعار تبعها عبارة عن تفاحة. بعدين اجوا عملوا مثل فراغ او قضمة من التفاحة لحتى ما تدل على انه هيدي كرزة، لحتى تدل على انه البايت. لانه إذا نحن بنشوف طبعا الشعار الأبل بدون القضمة ما رح نقدر نستوعب حجمه، بس لما عملوا القضمة بينوا قديش كبر التفاحة. في شغلة تانية حلوة هيدي المعلومة، إنه نحن القضمة بالإنجليزي يعني بايت، والبايت هي وحدة قياس متعلق بعلم الكمبيوترات وبالحساب الآلي. لما نحن بنقول مثلا ميجا بايت، كيلو بايت، تيرا بايت، فهيدا البايت هي وحدة قياس بعالم الكمبيوترات. فلهيك بايت بنفس الوقت هي تعني القدمة. فكل هيدي الأمور شكلت الشعار الأشهر حول العالم وهي شعار شركة أبل. هلأ بنحكي على موقع أو البلاتفورم بينترست اللي هي كتير مشهورة هالمنصة. وإذا بتلاحظوا أنه الشعار هو على شكل دبوس جاي من كلمة بين، والبن نحن بنعرف انه انت لما تكون بالموقع او على البلاتفورم هيدا وبيعجبك مقالة فانت فيك تحفظه او تعمل to pin it. من هون اجت كلمة Pinterest من interest و pin، واللوجو تبعه على شكل دبوس. نحكي كمان هلا على متحف لندن. اذا بتروحوا بتشوفوا شعار متحف لندن بنلاقي انه الالوان المتداخلة بهاللوجو بتمثل في الواقع تغيير شكل لندن على مر السنين. نروح لهلا لآخر شعار أو لوجو، وهو كمان شعار مشهور جدا جدا لشركة نايكي. لما تم تصميم الشعار ما كلف تصميمه غير $35 فقط، وهو مبلغ اللي دفعه فيل نايت مالك الشركة لطالبة كانت بالجامعة اسمها كارولين ديفيدسون، عملت هالتصميم بسنة 1971. هيدي المصممة استلهمت الشعار من جناح نايك، وهو آلهة يونانية يرمز إليها كآلهة النصر قديما، كمان أيضا بيقولوا أنه هيدي آلهة الرياضة. فهي هل شعار التشيك أو الكوريكت أو الصح، هي بالأساس هو جناح لآلهة نايك مثل ما حكينا. هيدي بعض الشعارات يلي بتحتوي على أسرار ما كل العالم بتلاحظها. خلونا ننتقل هلا لنكتشف أسرار لوحات فنية. بعض هاللوحات كنتوا بتفكروا أنه بتعرفوا كل أسرارها، بس لا، غلطانين كتير. في لسه بعض الأمور صغيرة. أول لوحة من هاللوحات يلي بدنا نحكي عنها هي للرسام الهولندي يان فانيك، بتصور تاجر إيطالي يدعى جوفاني ديونوكلاو مرته. رسم بهيدي اللوحة بنشوف نحن تفاصيل كتير كتير دقيقة، يعني كلب أو القطة على الأرض، القماش الرائع، فيها تفاصيل كتير كتير حلوة. بس في بالنص نحن بنشوف مراية دائرية تعكس هيدي المرأة المحدبة، شخصين واقفين على المدخل، واحد منهم ممكن يكون الفنان نفسه، بس طبعا ما رح تقدروا تشوفوه إلا إذا دققتوا النظر وكبرتوا اللوحة لتقدروا تشوفوا الشخصين معكوسين على المراية، ما كل العالم بتلاحظها. أيضا مكتوب على الحيط فوق المراية توقيع الفنان، كان يان فانيك هنا 1434. إذا هو حاكي أو ذاكر أنه هو كان موجود بالغرفة. منروح على لوحة تانية، في شخص مختبئ خلف لوحة الغرفة الزرقاء لبابلو بيكاسو. تعتبر الغرفة الزرقاء من أشهر اللوحات لبابلو بيكاسو المبكرة قبل ما يبلش بالمرحلة التكعيبية، كان عمره 19 سنة وكان عايش بباريس، وهي طبعا من أوائل أعماله. طبعا مرحلة الزرقاء كانت تعبر عن مرحلة الاكتئاب يلي كان فايت فيها بابلو بيكاسو. بس بال2014 اكتشفوا العلماء انه لقوا شخص او صورة مخبأة على سطح الغرفة الزرقاء الملونة، وبتظهر صورة شخص يعني شخص بيرتدي مثل تاي او ربطة عنق وحاطط دقنه على ايده. اكيد منه هو بابلو بيكاسو، لانه طبعا كان شاب او ولد، هيدا الرجل هو رجل كبير بالعمر. بيقولوا انه مؤرخو الفن انه بيكاسو كان فقيرا ولكن كان منتجا للغاية بالوقت اللي رسم فيه الغرفة الزرقاء، لهيك ما ممكن يكون او من غير العادة انه يكون هو راجع راسم على اللوحة نفسها، يعني يكون في رسمة بعدين رجع رسم رسمة فوقها. منروح على لوحة موناليزا اللي هي كتير 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 مشهورة والعالم ما بعرف، يعني أنا بحبها أوكي حلوة، بس في أجمل منها وفي أروع منها أنا شفتها على الطبيعة، وهي طبعا قياسها أصغر من اللي نحن متخيله. يعني دائما نحن بنشوف لوحة موناليزا عبارة كأنه عن هي مثل A2 أو A3 حجمها، ولكن هي صغيرة، مش صغيرة جدا ولكن صغيرة بالمقارنة اللي نحن بنشوفها عادة على الانترنت. طبعا في كتير فلسفات وأسرار وبتصور انه قيمتها هي بقيمة الأسرار او الاشياء اللي هن العالم بيكتشفوها فيها، اكتر ما انه هي قيمة كرسم، لانه بمقابل اذا بتروح على متحف اللوفر بالغرفة اللي موجود فيها موناليزا، لوحة موناليزا بالمقابل لها في جدارية ضخمة، يعني تقريبا بحجم حيط الغرفة، مليئة بالشخصيات ومليئة. طبعا أنا بعتذر يعني ما عندي اسمها للوحة، ولكن أنا بين أنه أنا اطلع على موناليزا وبين اطلع على الجدارية، أنا برمت ظهري لموناليزا وبلشت اتفرج على هاللوحة الجدارية الرائعة. ولكن خلينا نرجع على موناليزا، في شغلتين من الأشياء الكتير مشهورة عنا. طبعا في عنا بتقول أنه موناليزا هو ليوناردو دافنشي نفسه، يعني هو راسم حاله. في عالم تانية بتقول انه هي لامرأة من فلورنس. كمان نحن منشوف انه اذا منقسم اللوحة لنصفين، فعلى جانب يعني خلفيته لموناليزا على الجانب الايسر هو اكبر من الجانب الايمن، يعني نحن كأنه في حدا عامل زوم للمنظر أو الخلفية الورا موناليزا على جانب الأيسر، ومنشوف نحن طبعا مثل زوم أوت للمنظر على اليمين. بتصور سير ابتسامته أنه ما في حواجب. إذا نحن منركز على وشها لموناليزا منشوف أنه هي خالية من الحواجب. الفنانين بيعرفوا أن الحواجب هو عامل كتير مهم للتعبير الوش. فأنا بخط واحد ممكن هالشخصية اللي عم برسمها خليها يا عم تبكي غاضبة، فالحاجب هو من الأشياء الكتير مهمة بالتعبير عن الوش. أيضا في كتير أسرار. هلأ من الأشياء اللي أنا قرأت عنها بمعلومات، يا عين اليمين أو اليسار منلاقي أنه موجود فيها مثل أحرف أو كلمات. طبعا هيدي أنا ما بتصور أنه موجودة. ننتقل للعشاء الأخير أيضا لليوناردو ديفانشي، اللي هي بتحمل كتير من الأساطير، شي منها نحكي بروايات. في شغلة كتير حلوة انه في شخص اجا وحلل هيدي رسمة، فاخد الطاولة اعتبرها هي نوتة موسيقية وحط نقاط على اللوحة نفسها، وقدر يطلع انه موجود في لحن كاتبه هو ليوناردو ديفينشي على اللوحة نفسها باستخدام النقاط الموجودة مثلا من الاكل او الخبز الموجود لانحناءات الرؤوس. كلها هيدي أعطته دلالات لنوتات موسيقية قدر يطلع منها مقطع موسيقي. بيقولوا كمان في معلومة تانية أنه اشتكى رئيس الدير لليوناردو ديفينشي أنه هو تأخر أو عم تستغرق كتير وقت طويل. عم عصب ليوناردو ديفينشي وهدد باستخدام وجه رئيس الدير كنموذج شخصية الخائن يهوذا. هلأ منروح على لوحة من لوحات فينسنت فانكو، وهي لوحة كتير مشهورة عندي أنا بالبيت بسوريا، وهي شرفة قهوة بسموها أو شرفة قهوة في المساء. إذا نحن منلاحظ الشخصية بالنص منلاقي أنه في عالم قاعدين، وفي بوسط هذه اللوحة عند العالم في شخص لابس أبيض بيقولوا أنه هذا الشخص اللي هو يعبر عن الجارسون أو النادل طويل الشعر يرتدي قميص أبيض ومحاط بالناس. هيدي تمثل العشاء الأخير أو طريقة تانية أو نسخة تانية من العشاء الأخير أو العشاء السري للمسيح. أيضا بالمنظر السماوي منشوف قديش متوهجة النجوم وتعطي دلالة على أهمية هيدا اليوم. في شغلة تانية حلوة هي بسقف كنيسة سيستين. طبعا كلنا بنعرف مجموعة اللوحات الموجودة على سقف كنيسة سيستين يلي رسمها مايكل أنجلو. إذا منروح على الشخصية الأشهر وهي الشخصية التي تمثل الله واللي مادد إصبعه وملتقي بإصبع آدم، إنه هيدول الإصبعين ما بيلتقوا لدلالة على إنه فك الاتصال بين الله وبين آدم بعد السقوط. ولكن كمان الشيء الأهم إنه الرداء، إذا نحن منشوف شخصية الله الرداء تبعيته متشكلة على شكل العقل. إذا نحن ننتبه عليها فهو متشكل على شكل الدماغ وخصائصه التشريحية الرئيسية. فيكن تشوفوا على الإنترنت. بيعتقدوا العلماء أنه مايكل أنجلو رسم هالطريقة بشكل مقصود لإظهار أنه الله هو العقل والذكاء. طبعا لليوم في كتير أسرار ورموز بكتير من لوحات بعدهم عم بيحاولوا يفكوا شفراتهم. ننتقل هلا لأسرار بمنحوتات. طبعا ما كان سهل انه لاقي أسرار عن منحوتات، ولكن رح احاول استخدم خبرتي او معلوماتي اللي انا مجمعها. منبلش بتمثال ديفيد لمايكل انجلو يلي موجود بأكاديمية جاليري بإيطاليا. طبعا منشوف انه رأسه تشريحيا عم نحكي رأسه اكبر من جسمه. السبب من وراء هالشيء لحتى العالم يلي عم بيطلعوا على التمثال من تحت لفوق خصوصا لناحية الرأس بيشوفوا بشكل طبيعي، تقدر تشوفوا انه هو متناسق تماما وما فيه اي مشكلة. منروح على عمل فني فيه وهم بصري او خداع بصري، وهو اسمه السلم الى الجنة او Stairway to Heaven، موجود بأستراليا باتجاه السماء او بضيق نحو السماء. طبعا تم اختيار تمثال التصوير من قبل كل من السكان والسياح، بس ما فيهم يطلعوا عليه طبعا، محاوطينه، ممنوع انه يطلع عليه، ولكن هو فقط لالتقاط صورة من مكان قريب. حلو كتير تمثال، فيكن تشوفوه على الانترنت، بس الحلو انه خلال النهار بيعطيك انه هو متجه نحو السماء لنقطة هيك يعني غير محدودة، وبالليل بتشوفه انه بيتجه نحو النجوم. فعمل رائع. وستيرواي تو هيفن هي كمان غنية في إلى طبعا ضجة وإلى سر، إذا بدنا نحكي على السريع هيك من أسرار الموسيقى، فستيرواي تو هيفن هي غنية باي ليد زيبلين. إذا بتسمع هذه الغنية بطريقة عكسية، يعني بتصير تسمع بالقلب بالعكس، فأنت بتسمع مثل worshiping للشيطان أو كلمات للشيطان، يعني تسمع ساتان. فهيدي من الأغاني عملت ضجة، طبعا هي كتير حلوة إنك تسمعها، ولكن بس تسمعها بشكل عكسي كتير 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 هيك فيها رهبة أو غريبة يعني لما تسمع. فيكن كمان تسمعوا على الإنترنت. نتجه هلأ لتمثال جورج واشنطن. تمثال جورج واشنطن يلي موجود بالمتحف القومي للتاريخ الأمريكي، اجت الإدارة الأمريكية وطلبوا بأنه ينعمل تمثال لجورج واشنطن، فانعمل هيدا التمثال في إيطاليا، بعدين بعتوه لأمريكا. بس وصل هيدا التمثال على أمريكا، العالم اندهشوا لأنه شافوا جورج واشنطن بالمنتصف الأعلى عاري، وبالمنتصف الأسفل فهو لابس مثل عباءة وإيد بتشير لفوق، وبالإيد الثانية حامل سيف. انعرض لفترة برا خارج، ولكن رجعوا فوتوه لجوا لأنه هيدا الشكل بيذكرهم باللوسيفر الشيطان، يلي بيعرف صوت الشيطان أو رسمة الشيطان، فهو على شكل جوت الرأس وجسم إنسان بنفس الشكل، فهو منتصفه عاري ورافع إيده لفوق، وبإيد الثانية منزلة، وأيضا بالمنتصف السفلي فهو لابس عباءة. فكأنه كان عبارة عن تشبيه بين جورج واشنطن والشيطان الذي يعبد من قبل يلي بيعبده الشيطان. هلأ بدنا ننتقل للمتاحف والأماكن اللي بتحتوي على بعض الأسرار. بسجرادا فاميليا اللي هي الكنيسة الموجودة في برشلونة، وهي من أجمل الكنائس من تصميم معماري الراحل غاودي، اللي ما شافوت لحاله التصميم شي رائع يعني، بنصحكم بس هيك تفوتوا على الانترنت تشوفوا المعلومات اللي عم بحكيها وعن ساغرادا فاميليا أو العائلة، كنيسة العائلة المقدسة ببرشلونة إسبانيا. بأحدى الواجهات في سودوكو، مثل بتعرفوا كلكم الجيم سودوكو، هي مثل أرقام متقاطعة، فموجود على الواجهات لعبة سودوكو، وهي مكتملة بتحتوي مجموع هيدي الأرقام يلي موجودة 33، وهو عمر المسيح لما صلب. منروح لمعبد بروبودور البوذي يلي هو بيعد من كمنطقة هو أو كمكان، فهو أحد أكثر رموز الدينية تعقيدا وتكاملا. تم تصميمه كأنه جبل مقدس بيرمز هيكله لبنية الكون الروحي. يحتوي على مستوى من المستويات التسعة للمعبد على نوع مختلف من رمزية النحت، تتقدم من رموز الجحيم وعالم الرغبة في الأدنى مستوى لرموز صارمة الأسرار الروحية للأعلى المستويات العليا. كمان شغلة تانية، لما توفى إيمانويل فيغلون بعام 1948 تم تخزين رماده في جرة فوق المدخل الرئيسي للضريح للدخول. يحتاج الزائرون إلى السير عبر ممر منخفض والغطس للأسفل عبر الباب الداخلي. من المتوقع أن الفنان صمم على هذا النحو بهذا الشكل بحيث أنه يتعين عليهم الانحناء لبقاياه. تتح الضريح للجمهور كمتحف في عام 1959 لليوم، يفتح فقط لعدة ساعات كل يوم أحد، ولا يسمح إلى عدد قليل من الأشخاص بالدخول في كل مرة. وهلأ منتجه لجنوب مصر بوسط الصحراء تقريبا 1200 كيلومتر بعد عن القاهرة. تحدث ظاهرة هي سقوط أشعة الشمس لداخل حجرة الملك رمسيس الثاني في قدس الأقداس بقلب معبد أبو سمبل بأسوان. تسقط هذه الأشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. هلأ غريب الموضوع أو العجيب الموضوع أنه هي بتسقط بيوم مولد رمسيس الثاني ويوم تتويجه ملك ب 22 فبراير، أما مولده فهو 22 أكتوبر. القدماء المصريين استنبطوا أن الشمس بتمر على كل نقطة بأثناء شروقها وغروبها مرتين بكل عام، هن راقبوا أنه الشمس بيوم معين تشرق بنقطة وبتغرب بنقطة. على التجارب أثبت لهم أنه دائما الشمس مرتين بالسنة تشرق وبتغرب من نفس النقاط، لهيك قدروا هن يحددوا ايمت رح تفوت هيدي أشعة الشمس لداخل حجرة رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل. أما بالنسبة للعملات وأسرارها، فنحن منعرف أهمية العملات والرسومات الموجودة عليها، إن كانت العملات معدنية أو ورقية، فالرسومات بالغالب تشير إلى البلد اللي بيملك هيدي العملة، بشير إلى مثلا في رسومات مثل مصادر الإنتاج بهيدي الدولة أو رؤساء أو ملوكة أو مثلا معالم أو أماكن بهيدي الدولة. تستخدم النقود أيضا كتعريف عن البلد بشكل سريع. بس كمعلومة سريعة، نحن الوجوه يلي منشوفها أو الرسومات يلي منشوفها على الورق إن كانت معدنية أو رسم، حابب خبركم أنه هي عبارة عن رسومات كبيرة. يعني لما بيجوا هن بدهم يطبعوا الورق العملة وعليها هالرسومات، فما هن ما بيرسموا الرسومات بهالحجم الصغير، هن بيعملوها على قوالب كبيرة. خلينا نعتبر عم بيرسموا وجه لملك أو رئيس، فهيدا الوش بينحتوه أو بيرسموه بقالب كبير. بعدين في جهاز أو آلة عليها إبرة، هيدي الإبرة بتمسح أو بتمر على المناطق المنحوت عليها هيدا الوش، وبتصير بتنقل بذبذبات، بتصير بتنقل مناطق العالية والمنخفضة على هالمنحوتة أو على هالقالب. بالجهة الثانية بالطرف الثاني من الآلة في إبرة بتترجم هيدي الذبذبات لذبذبات أصغر، فبتم طباعة الرسمة أو نقل الرسمة بشكل أصغر حسب السايز أو المقاس المحتاجة للعملة. هيدي معلومة سريعة فيكن تطلعوا علي على اليوتيوب، موجود الفيديو فيكن تحضروه. أما إذا بدي أجي أحكي عن العملات، ففي عدد هائل من العملات يلي بتحتوي على عدد هائل من الرسومات، بس بدي أتطرق على عملة وحدة وهي كونها الأشهر، وفيك فورا أنت تشوف المعلومات يلي حأحكيها على الإنترنت، وسهل كتير يعني أنتو حتى بالبيت عنكم يعني فيكم تطلعوا علي هلأ. فرح أحكي عن الدولار الفئة الوحدة، يعني الدولار الواحد أو الوان دولار. منشوف أنه غرابة هالعملة مش بس بطريقة تحكمها بحياة الملايين من الناس بالعالم، وإنما أيضا للرسومات يلي بتحتويها. أنا رح أتناول فقط شغلة أو شغلتين من هالرسومات، والباقي أنتوا افتحوا دوروا ورح تشوفوا كتير أشياء عن هالدولار. أول شغلة بالوش أو الساد يلي فيه صورة جورج واشنطن، على الأعلى اليمين في رقم واحد، بجانب رقم واحد باستخدام العدسة المكبرة فيكن تلاحظوا وجود بومة. نعم بومة. وجود البومة هي مرتبطة، هي يعني رمز من رموز إحدى الجماعات، وجودها ما بعرف يعني شو إلها، بس هي العملة كلها على بعضها، يعني هيدي العملة الورقية كلها على بعضها مليئة بالرموز والدلالات والإشارات والأرقام والشعارات يلي حلو أنكم أنتوا تروحوا تبحثوا عنها تطلعوا عليها. شغلة تانية منلاحظها على هالعملة الورقية دولار، أنه في نقشة، النقشة الخلفية عليها النقشة تمثل أو بتشبه خيوط العنكبوت. هلأ ليش استخدامها؟ يمكن كان دلالة عن التحكم، أنه هي بتقدر تتحكم بالعالم. في بعض الأشخاص بتربط خيوط العنكبوت بهالبومة. هلأ هيدول الأشخاص بيقولوا أنه هيدي مش بومة، هي عنكبوت، ولكن إذا بتكبرها لا، واضحة أنها هي بومة. هيك منكون كشفنا جزء صغير من الأسرار عن مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية المختلفة. بتصور رح تلاقوا أكتر إذا أنتوا بالبحث عن المعلومات اللي حكيت عنها، رح تلاقوا معلومات تانية أكيد. الفضول بالفن مثل ما حكيت هو شيء أساسي وإيجابي، لأنه بيكون نابع من حب المعرفة، وحب المعرفة ضروري لنستمر ونمشي نحو الأمام ونتطور، وأيضا نبرز ونتميز عن بقية العالم. كل شيء حكيت عنه هو بإطار الإبداع، والإبداع هو السر الأكبر والأساسي في الفن. شكرا كتير لفضولكم واستماعكم للحلقة. ما تنسوا أن تكتبوا تعليق إن كان إيجابي أو سلبي، وتحطوا تقييم للحلقة والبودكاست إذا متاح لكم على البرامج والتطبيقات اللي تسمعونا. بحب نوه أنه في بعض التطبيقات ما بتدعم خاصية التعليق أو التقييم، ولكن رح كون ناطر مشاركتكم بالتعليقات على صفحة البودكاست على الإنستغرام والفيسبوك، لنتناقش ونستفيد كلنا سوا من تعليقاتكم ومناقشاتكم. نلتقي حلقة جديدة الأسبوع الجاي. لكم تحياتي، أنا جورج ميسي، وإلى اللقاء.